السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخوات. الصوت واضح من أجنبتها إن شاء الله تعالى. طيب يبدو إن شاء الله أنه واضح الصوت. الحمد لله رب العالمين. نبدأ درسنا على بركة الله تعالى. حياكم الله جميعا. نبدأ إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندنا هذا الدرس إن شاء الله تعالى، الدرس السادس، وهو الدرس الثاني من دروس كتاب النكاح. نأخذ فيه باب محرمات النكاح والشروط في النكاح، ثم باب البيوع في النكاح. وهذه ثلاثة مواضيع مسائلها يسيرة وليست طويلة، ونسلك فيها إن شاء الله سبيل الاختصار بإذن الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. وهن قسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. والمقصود إلى الأبد يعني دائما محرمة، دائما محرمة. وأما إلى أمد فإن هناك أسباب معينة أو ظروف معينة تحرم فيها المرأة، إذا زالت هذه الظروف أو الأسباب فإنها تجوز. والمحرمات إلى الأبد مذكورات نصا في سورة النساء، المحرمات إلى الأبد كما في سورة النساء عند قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فهذه سبع نسوة. وهذه السبع نسوة قرابتهن أصلية، قرابتهن أصلية، فهن محرمات بالنسب، محرمات بالنسب. والمحرمات بالنسب هن قرابة الرجل أو قرابة الذكر، قرابة أصلية. فالتحريم بالنسب هو السبب الأول من أسباب التحريم المؤبد، تحريم المؤبد. وإذن هن الأم والبنت والأخت مطلقا، يعني الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم، والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. فهذا هو السبب الأول من أسباب التحريم المؤبد، وهو التحريم بالنسب. الثاني التحريم بسبب الرضاعة، التحريم بسبب الرضاعة. وقد ذكر مؤلف قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة أو من النسب، متفق عليه. فهذه السبع المذكورات قبل قليل يحرمن أيضا إذا كان بسبب الرضاعة، يعني الأم من النسب محرمة، أيضا الأم من الرضاعة محرمة، البنت من النسب محرمة، أيضا البنت من الرضاعة محرمة، وهكذا. يعني كل واحدة من جهة النسب يقابلها محرمة من جهة المصارة بنفس التسمية، فالسبع نفس السبع من جهة الرضاعة. وكذلك العمة والخالة من الرضاعة، وبنت الأخت من الرضاعة، وبنت الأخ من الرضاعة، والأخت، وهكذا. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، لأنها عرضت عليه، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة. طبعا حمزة رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام وأخوه من الرضاعة، فلو لم تكن أخته من الرضاعة لكانت تحل له لأنها بنت عمه، لكن لأن حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه أخ النبي عليه الصلاة، لكن لأن حمزة رضي الله عنه أخ النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، فتكون بنت حمزة بنت أخيه من الرضاعة، فتحرم عليه. هذا هو السبب الثاني. إذن السبب الأول ما كان بسبب النسب، والثاني ما كان بسبب الرضاعة، الثالث ما كان بسبب المصاهرة. بسبب المصاهرة يعني شخص تزوج مثلا امرأة فيحرم عليه، فبسبب هذا الزواج يكون هناك تحريم من أربع جهات، من أربع جهات. وقد ذكرها المؤلف، زوجة الأب يعني الأب إذا تزوج امرأة فإنها تحرم، فلو طلقها فلا يجوز لأحد أبنائه أن يتزوجها. كذلك زوجة الابن، فلو أن رجلا تزوج ابنه من فتاة ثم طلقها ابنه فإنها لا تحل للأب، ويظل طول العمر محرما لها. كذلك أم الزوجة، يعني لو واحد تزوج من فتاة ثم طلقها فلا يجوز له أن يأخذ أمه. وكذلك بنت الزوجة، فلو أن شخصا تزوج امرأة فإن بنات هذه المرأة لا تحل له. لكن هذه الأخيرة تختلف عن السابقات، الثلاثة الأول اللي هي زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة يحرمن بمجرد العقد، بمجرد أن يعقد الشخص فإنها تحرم. أما بنت الزوجة فلا تحرم إلا بالدخول على أمها، يعني واحد عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم ذكر له أن لها بنتا مثلا جميلة أو متدينة أو كذا فرغب أن يتزوجها، فله أن يفسخ العقد مع أمها ويأخذها، ويأخذها. لكن لو دخل بأمها فإن خلاص تحرم عليه هذه البنت تحريما مؤبدا. وهذا الاستثناء موجود في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فلا جناح عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما المحرمات إلى أمد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، مع قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. والمحرمات إلى أمد يعني بسبب تحريمهن كان بسبب، فإذا زال هذا السبب جاز نكاحهن. وهذه لها أمثلة كثيرة، يعني نذكر بعضها، منها مثلا أخت الزوجة، لا يجوز للشخص أن يجمع بين أختين، لكن لو طلق زوجته ثم انتهت عدتها فإنه يجوز له أن يأخذ، أن يتزوج أختها. كذلك لا يجوز له أن يجمع بين المرأة وخالتها، يعني زوجته هو متزوج من امرأة فلا يجوز له أن يتزوج خالتها أو عمتها إلا إذا طلقها، فإذا طلقها فإنه يجوز له أن يتزوجها. فإذا هناك سبب يمنع من الجمع، من الجمع بهذه الطريقة. إذا زال هذا السبب فإنه يجوز له أن يتزوج بها. كذلك المرأة المسلمة على الكافر فيتحرم عليه تحريما إلى أمد، فلو أسلم يتزوجها، ما دام أنه كافر لا يتزوجها. وهكذا. وقد قال الله تعالى: وأن تجمع بين الأختين. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين. أن يجمع بين أكثر من، وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء. نعم، لأنه في الشرع لا يجوز الزواج بأكثر من أربع نسوة، وهذا بالإجماع. ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من، وأما ملك اليمين يعني الرقيق فله أن يشتري ما شاء من الإماء وأن يتسرى ما شاء. قال: وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما أو عنده أكثر من أربعة اختار أربعة أو فارق البواقي. لماذا؟ لأنه دخل في أحكام الإسلام، فإذا كان معه ثنتين أختين لا بد أن يختار إحداهما ويطلق الأخرى. وكذلك إذا كان عنده أكثر من أربع نسوة، خمس، ست، لازم تحت ذمته، فإنه يختار أربع فقط، فإنه يختار أربع فقط. وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله. المحرمة أيضا لا تعقد ونكاح، لا تخطب ولا تعقد نكاح حتى تنتهي من حال الإحرام. وكذلك المعتدة أثناء العدة لا يجوز خطبتها ولا الزواج ولا العقد عليها. لماذا؟ لأنها لا زالت في العدة، لا زالت في العدة. والزاني على الزاني وغيره حتى تتوب. نعم، ما دامت أنها تزني فإنه لا يجوز نكاحها حتى تتوب إلى الله عز وجل. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وتنقضي عدته. يعني من طلق امرأة ثلاثا ثم انتهت عدتها فإنه لا يتزوجها حتى يتزوجها شخص آخر، فإذا طلقها وانتهت عدته يجوز له أن يرجع إليها. ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن يعني يتملك أختين، يعني يتملك أختين لكن لا يطأهما، يعني لا يجامعهما حتى يعني لا يجامعهما جميعا، لا يجامعهما جميعا. لماذا؟ لأنهما أختين أو لأنهما أختان. والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، أما الرضاع الكبير فهذا يعني لا تثبت به المحرمية، لا يثبت به التحريم، وهو خمس رضعات. وهناك خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا بد من خمس رضعات فأكثر يتم بها، يكون بها التحريم، فيصير له الطفل وأولاده أولاد المرضعة وصاحب اللبن، يعني تكون التي أرضعته أما له ويكون زوجها أبا له، وينتشر التحريم من جهة المرضع، يعني التي أرضعته كل أقاربها يكون أقاربا له، فأخوها يكون خاله وأختها تكون خالة هذا الرضيع، وأبناؤها يكونون إخوانا له، كل ذلك من الرضاعة. أما هو قرابته الأصلية فليس له علاقة بهذه المرضع، لأنه هو الذي رضع فقط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشروط في النكاح. وهناك فرق بين شروط النكاح التي أخذناها الخمسة وبين الشروط في النكاح. شروط النكاح هذه وضعها الشارع الحكيم، شروط النكاح وضعها الشارع الحكيم، وهي تعيين الزوجين ورضا الزوجين والولي والشاهد والخلو من الموانع، هذه وضعها الشارع الحكيم، فهي شرط في كل نكاح. أما الشروط في النكاح فهذه يضعها العاقدان، مثل إذا أرادت أن تعقد قالت: أنا أشترط أني أكمل دراستي، أو أشترط أني أعمل، أو أشترط أن لي سكن خاص مثلا، أو أشترط أن لا أسافر من بلد أهلي، وهكذا. فهذه الشروط كلها تعتبر يعني من الشروط في النكاح، وليست هي شروط النكاح. ولذلك شروط النكاح لا يمكن إسقاطها التي وضعها الشرع الحكيم، أما الشروط في النكاح فيمكن إسقاطها. يعني مثلا اشترطت عليه أن تعمل، فلما تزوجت بعد وعاشت معه قال لها: اترك العمل، فتنازلت عن هذا الشرط فهو صحيح. لكن الشروط في شروط النكاح لا يمكن أن يعني ما يمكن أن تتنازل هي عن الولي، لأن الولي هذا لا بد أن يكون موجودا في النكاح. شروط النكاح يبطل النكاح بعدمها، يعني شروط النكاح لا بد منها حتى يصح النكاح، إذا سقط منها شرط بطل النكاح، لكن الشروط في النكاح لا يبطل، لكن يعني لو اعترضت فإنه ينفسخ النكاح، لكن لو رضيت وسكتت فإن النكاح يعتبر صحيح. والشروط الأصل فيها الحل والإباحة، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، ويجب الالتزام بالشروط، يعني حتى لو سكتت المرأة ولم يفي الزوج بالشروط فإنه يأثم، حتى لو سكتت يجب عليه الوفاء به. وثبت عن عقبة بن عامر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، اتفق عليه، ولأن المرأة رضيت به بهذه الشروط، ولو أنه رفض هذه الشروط من قبل لما رضيت به، فكونها رضيت به بهذه الشروط فيجب عليه أن يفي بهذه الشروط. وأقسام الشروط في النكاح، هناك شروط صحيحة وهناك شروط فاسدة مفسدة، وهناك شروط فاسدة غير مفسدة، وهذه في الحقيقة لا أريد أن أشرحها، وتقرؤون في المذكرة من باب الفائدة، من باب الفائدة، وليست عليكم في لا في الواجب ولا في الاختبار ولا في الامتحان، لكن يعني تقرأ لي من باب الفائدة. من مسائل الشروط في النكاح أنها لو زادت في مهرها عن المعقول فهو حق لها، يعني الناس كانوا مثلا يضعون المهر 50,000 60,000 70,000 لكن طلبت 200,000، فالسؤال أو المسألة هل يجوز لأبيها لوالدها ما دام أنه المهر كثير أن يأخذ من هذا المهر أم لا؟ هناك خلاف بين أهل العلم، بعض العلماء قال يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لوالديك، والأظهر والله أعلم أنه لا يأخذ منه شيء، أنه لا يأخذ منه شيئا ولا يجوز له ذلك. لماذا؟ وأنه لها وحدها، لأن الله عز وجل يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، فقال آتوا النساء، قال آتوا النساء، فهي التي تعطى هذا المهر ولا يجوز لوالده أن يأخذ منه شيء إلا، لكن لو طابت نفسها يعني وأعطته شيئا من مهرها فيعني فيجوز. طيب بالنسبة للقسم، فيما لو كان معددا وأرادت أن تشتر، يعني مثلا شخص متزوج من امرأة وأراد أن يتزوج أخرى فأرادت أن تشترط، فهذا الشرط له أحوال، وركزوا على هذه الأحوال. قد تشترط أن لها أقل من ضرتها، يعني مثل لو قالت تشترط أني ليوم واحد فقط وأن لضرتي يعني الزوجة الأولى أن لها يومين، فهذا صحيح لأنه ليس فيه إضرار بالأخرى، بالعكس هي الآن تنازلت عن يوم للأخرى، تنازلت عن يوم للأخرى. ويعني عائشة رضي الله عنها في حديث عائشة رضي الله عنها أن سودة تنازلت في يومها وليلتها لعائشة، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، وطبعا سودة رضي الله عنها تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح البخاري. ثانيا، لكن لو اشترطت أن لها أكثر من ذرتها فلا يجوز، لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو صحيح. فلو اشترطت أن لها أكثر من ذرتها وقبل فهذا ميل، فهذا يعتبر ميل محرم، فهذا فيه وعيد يأتي يوم القيامة وشقه مائل. والواقع يثبت للأسف الشديد أن الكثير من الأزواج معرض لهذا الوعيد، أنه معرض لهذا الوعيد، وربما بعضهم يعني يهدد المرأة من الطلاق أو يهددها بشيء آخر أو يضغط عليها حتى ترضى بأن تتنازل يعني عن ليلتها يعني لزوجته الأخرى، يعني بأي أو يعني يضغط عليه بأي وسيلة من وسائل الضغط حتى ترضخ لهذا الأمر. فهذا لا شك أنه حتى لو رضيت وتنازلت فإنه يأثم. لا بد أن ترضى المرأة أو لا بد أن تتنازل المرأة برضاها التام كما تنازلت سودة رضي الله عنها عندما وهبت ليلتها لعائشة تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض النساء تكون كبيرة في السن وتكون حكيمة، يعني تعلم أن زوجها لا يميل إليها وأنه يريد أن يبقى عند الزوجة الأخرى، وربما هي تكون كبيرة في السن وتتعب عن القيام بخدمته ولديها أولاد وبنات يقومون على خدمتها أو عندها شغالة مثلا أو خادمة، ويكون الزوج يحتاج إلى خدمة كثيرة فتتنازل عن ليلتها لجارتها الأخرى من أجل القيام على مصالح هذا الرجل الكبير. بعض النساء يكون لديها الحكمة في ذلك وتتنازل عنه. طيب الباب الذي بعده هو الباب الأخير، باب العيوب في النكاح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحو ذلك فله فسخ النكاح، وإن وجدته عنينا أجل إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها فسخ. طبعا العيب مثل الجنون أو الجذام، مرض الجذام أو البرص يعتبر عيب. إذا علم بالعيب قبل العقد فلكل منهما فسخ النكاح. ولو قبل به أحدهما ورضي به قبل العقد أو رضي به بعد الدخول فليس له الفسق. يعني مثل مرة قالوا: والله ترى الرجل فيه برص مثلا أو فيه مرض مثلا يمنع من القيام بمصالح النكاح، فرضيت به قبل العقد ثم تم العقد فليس لها الحق في طلب الفسق بعد العقد. لماذا؟ لأنها علمت بذلك قبل العقد ورضيت به. وإن وجدته عنينة، العنين هذا لا يستطيع الجماع، يعني يقول العلماء لا يستطيع العلاج اللي هو الجماع، فقالوا هذا يؤجل سنة، وهذا وارد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، إلا إذا كانت راضية به قبل الدخول أو بعده. يعني مثلا قالت: أنا راضية، تريد الرجل مثلا. بعض النساء قد تكون مثلا متقدمة قليلا في العمر وليس لها حاجة في قضايا الجماع، فتقول: أنا لا أريد، يعني أنا أريد فقط أن أعيش مع رجل وأن يعني. فمثل هذا. لكن لو قالت: لا أنا والله أريد مثلا، أنا كما أن للنساء شهوة أنا لي شهوة أريد، معروف أنه الجماع من مصالح النكاح الأولى، يعني ليست من المصالح الثانوية بل هي من مصالح النكاح الأولى. فيؤجل سنة إن استطاع بعد ذلك أن يجامع، وإلا فإنه يعني يفسخ العقد. وغالبا يعني يؤجل سنة، لأنه يقولون أنه بعض العلماء يلتمس حكمة، يقول أنه أحيانا الفصول فصول السنة تختلف، فقد الرجل أثناء الصيف لا يستطيع الجماع، لكن أثناء الشتاء يكون عنده همة وقوة يتقوى مثلا، وهكذا. وهذا موجود عند بعض الناس، يعني يكون لديه همة وقوة في بعض فصول السنة عن الفصول الأخرى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن عتقت كلها، يعني كانت أمة وزوجها رقيق، خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويل في قصة عتق بريرة رضي الله عنها، خيرت بريرة حين عتقت على زوجها، اتفق عليه. طبعا إذا كان الزوجان رقيقين وعتقت الزوجة فلها فسخ النكاح من زوجها، لأنها ستكون حرة وهو سيكون عبدا، وهذا بإجماع الأمة كما نقله الإمام أنه. لكن لو رضيت وقالت أنا أريد البقاء معه فلها ذلك، فلها ذلك. وفي حديث في صحيح البخاري من حديث ابن عباس لما عتقت بريرة وطلبت الطلاق، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعباس عمه: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة، إنه اسمه مغيث زوجها، ومن بغض بريرة مغيثة، يعني فعلا كان يحبها حبا كثيرا وهي تبغضه بغضا أيضا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو راجعته، يقول رسول بريرة، لو راجعته. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع، يعني إنه لك الحق لكن أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. وأما إذا كان زوجها حرا واعتقت فلا خيار لها، يعني كانت هي رقيقة وتزوجها وهو حر ثم عتقت فلا خيار لها، يعني لا تستطيع أن تفسق. لماذا؟ لأنه حر. وهذا على مذهب جمهور العلماء وهو الراجح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا وقع الفسق قبل الدخول فلا مهر، وبعده يستقر ويرجع الزوج على من رضاه. الفسق قبل الدخول يسقط معه المهر، وليس للزوجة حق في طلبه قبل الدخول. ولو تبين العين بعد الدخول فلها حق الفسق ولها المهر المسمى في العقد، وإذا غره أحد فإنه يرجع إليه، فإنه يرجع إليه، وهذه مثل هذه القضايا ترفع إلى القاضي وهو الذي يحكم فيها. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرس إن شاء الله لن أنزله اليوم، أنزله في الغد إن شاء الله، يمكن بكرة العصر أو المغرب، أحتاج إلى تنقيح بعض الأشياء، وينزل إن شاء الله بكرة إن شاء الله تعالى. آمين. جزاك الله خيرا. نعم نعم، مؤخر الصداق لها، يعني لها الحق في طلبه، يعني ما أرى فيه بأس مؤخر الصداق. الحقيقة أنه مؤخر الصداق هذا يعني من حلول عدم الطلاق، حلول عدم الطلاق، وإن كان يعني الإسلام ما ترك شيئا في قضايا الزواج، ولا في قضايا الحقوق الزوجية، ولا في الحقوق المشتركة بينهما، إلا وبينه بتفاصيله. ومع ذلك فإننا نشهد نسب الطلاق كثيرة في كل العالم الإسلامي. السبب في ذلك أن ضعف الوازع الديني، ضعف الوازع الشرعي، حتى أنه أسباب الطلاق يعني كثير من يعني أحيانا الطلاق يكون لأشياء تافهة، أشياء جدا تافهة لا تذكر يعني، لكن بسبب ضعف الإيمان، ضعف تحمل المسؤولية، ويعني وأشياء وأيضا ضعف التربية. الآن الأبناء مثلا الشباب الوقت الآن لم يتربوا تربية قوية على الحقوق الزوجية، كذلك الفتيات كثير منهن لم تتربى على أنها سوف تكون زوجة، يعني بعضهم لا يعرف المسؤولية أبدا، فقط في البيت يأكل ويشرب ويحضر له الأشياء ويعطى المال، فإذا دخل على فإذا زوج يعني خلاص سيتحمل المسؤولية، كل لا يعرف كيف يتحمل المسؤولية لأنه لم يتعود. كذلك الفتاة من المفترض أنها تعرف تطبخ وتنظف وتتعامل مع زوجها وتتحدث إليه وهكذا، ومع ذلك قد ربيت على الدلال. فماذا منه أكثر أبناء وبنات المسلمين وربوا على هذه التربية الضعيفة، فمن الطبيعي أنه سوف تنهدم الأسرة. ولذلك نسب الطلاق بين الشباب أكثر من نسب يعني بأكثر بكثير من نسب الطلاق بين المتقدمين في العمر، وهذا شيء مشاهد يعني. تصور بعض الدول العربية نسبة الطلاق أكثر من 60%، أكثر من 60% من نسب الزواج طلاق، تكون طلاق. والطلاق طبعا أصبح له طقوس الآن في حفلات طلاق، في حفلة طلاق يعني، بما أنها طلع لماذا؟ لأنها عاشت معه حياة مريرة فتضع حفلة بعد الزواج. طبعا لا شك أنه خطأ أن تضع حفلة، لكن هذا يبين مدى الأزمة بين الزوجين في كثير من البيوت. الله يجزاكم خير جميعا. عموما نحن عندنا كلام حول هذه الحقوق الزوجية، الظاهر يمكن في الأسبوع القادم موجود هذا عن الحقوق بين الزوجين، و بس أخبركم الآن نعم الأسبوع القادم إن شاء الله، لأنه معنى عشرة الزوجين، وعشرة الزوجين هذا يعني اللي هو الحقوق الزوجية، هناك حقوق للزوجة وهناك حقوق للزوج وهناك حقوق مشتركة بينهم، كلها إن شاء الله نتحدث عنها في الأسبوع القادم. جزاكم الله خير. طيب إذا ننصرف في الغد إن شاء الله، ربما العصر أو المغرب أو بعد العشاء، أضع إن شاء الله تعالى نرسل إن شاء الله الدرس والواجب لي الأخت المشرفة تضع هناك إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير جميعا ووفقكم الله، لا تنسون من صالح دعواتكم. آمين. جزاكم الله خير جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.